قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد وآله وصحبه وبعد. أيها الأحبة المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبة الكرام، لازلنا في حديثنا معكم عن أهل البيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الموضوع المهم جدا الذي ينبغي معرفته والانتباه له، لأن كثيرا من الناس لا ينتبهون لهذا الأمر العظيم. كنا أشرنا معكم في حلقة ماضية عن جناية الشيعة على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موضوع ينبغي التركيز عليه، أرجوك التفت إليه. أي شيء أنت مشتغل به الآن اتركه، خليك معي، لأن هذا أمر عظيم. أرجو من الإخوة المشاهدين الكرام أن يفتحوا آذانهم وقلوبهم وأفكارهم وأسماعهم لسماع ما سأقول، وهو جناية الشيعة على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه الجناية العظيمة التي فعلوها في حق أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما سنتعرف عليه. وهذه الجناية متكونة في عدة أمور. الأمر الأول، جنايتهم في حصر أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في 12 رجل لا غير، لا غير، 12 رجل هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم سيترتبون أي حديث، أي آية فيها لفظة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفيها فضيلة وفيها حكم، سيطبقون هذه الفضيلة وهذا الحكم على هؤلاء 12 فقط. 12 بإضافة فاطمة 13، لكنها لا تذكر غالبا لأنها ليست إماما. إذن هم يركزون على 12، ولهذا اسمع إلى هذا النص الذي قاله المجلس في بحار الأنوار. سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي. من العترة؟ فقال: أنا، اسمع، أنا والحسن والحسين والأئمة 9 من ولد الحسين. هذا في بحار الأنوار المجلد 23 صفحة 147. إذن هؤلاء هم العترة عند هؤلاء الإمامية لا غير. وقال نعمة الله الجزائري: وأما آله صلى الله عليه وسلم فقد اختلف المسلمون في المراد بهم، والذي اجتمعت، شوف، اجتمعت اجماع من علماء الشيعة، وإن كان في خلاف عندهم، لكن هذا هو الذي حققه نعمة الله الجزائري، والذي اجتمعت عليه شيعتهم بسبب النقل المستفيض عن المعصومين. أما إذا جاء الكلام عن المعصوم فلا كلام، عن المعصومين أنهم المعصومون عليهم السلام لا غير. هذا في كتاب الأنوار النعمانية المجلد الأول صفحة 133. إذن من خلال هذين النقلين عن المجلسي وكذلك نعمة الله الجزائري يتبين لنا أنهم حصروا أهل البيت في 12 رجل، هم المعصومون فقط. إذن هذا هو الجناية الأولى على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم حصروا أهل البيت في هؤلاء 12 فقط. وقد سمعت وعلمت في الحلقات الماضية أن أهل البيت ليسوا هؤلاء 12، هؤلاء من أهل البيت، لكن أهل البيت أوسع بكثير من هؤلاء 12. أما الجناية الثانية التي جناها الشيعة على أهل البيت، وهي جناية عظيمة، ينبغي لأهل البيت أن ينصبوا لهم محامين يحامون عن منهجهم وفضائلهم لماذا؟ ماذا حدث؟ ما هي القضية؟ أن الشيعة جاءوا إلى فضائل أهل البيت فمسخوها وحصروها في 12 رجل فقط. ولهذا لو جئنا إلى النماذج من الفضائل التي سبق ذكرها في الحلقات الماضية والتي لم يسبق ذكرها التي جاءت في القرآن والسنة لأهل البيت، حاولوا أن يحصروها ويضغطوها ضغطا حتى تنطبق وتترتب على 12 رجل فقط، لأنهم يريدون أن يستنتجوا منها أحكاما وقضايا، ولا يمكن أن يستنتجوا منها أحكام وقضايا إلا إذا رتبوها وفصلوها على 12 رجل فقط. نأخذ الفضيلة الأولى، مثلا قول الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآية الكريمة مفهومها أن الله سبحانه وتعالى أذهب الرجس عن كل أهل البيت، لأن هذا مضاف يفيد العموم، كل أهل البيت أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، هذا مقتضى الآية، هذا نص الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فكل من ثبت أنه من أهل البيت فقد أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا. لكن الشيعة لا، قالوا هذه الآية إنما هي في حق 12 رجل. ليش؟ ليش في حق 12؟ ما السبب؟ قالوا هذه الآية يستفاد من العصمة، ولا معصوم إلا 12 رجل. هذه الآية تدل على الإمامة، ولا إمام إلا 12 رجل. إذن ما هي ميزة وما هي الفضيلة المتبقية لبقية أهل البيت غير 12؟ لا شيء. يا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الأشراف في جميع مشارق الأرض ومغاربها، أنا أخاطبكم، انتبهوا لهؤلاء، هؤلاء هم أعداء أهل البيت، لأنهم قالوا هذه الآية ليست إلا في حق 12. أنتم ماذا بقي لكم في هذه الآية؟ هل معكم فيها شيء؟ قالوا لا، هذه الآية لا تفيد أي فضيلة لبقية أهل البيت، إنما هي في حق 12 رجل فقط. سبحان الله العظيم. ولهذا يقول المجلس في بحار الأنوار: فأقول قد ظهر من تلك الأخبار المتواترة من الجانبين بطلان القول بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم داخلة في الآية، وكذلك القول بعمومها لجميع الأقارب، حتى أقارب النبي صلى الله عليه وسلم وآله أخرجوهم منها. هذا في المجلد 35 333 من بحار الأنوار. إذن هذه الفضيلة الأولى ما سخوها. نأتي إلى الوصية بأهل البيت التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم الله في أهل البيت. قالوا الوصية بأهل البيت تستلزم الإمام، لأنه ما يوصي بهم إلا وهم أئمة، وهؤلاء حقيقة لا يفهمون اللغة العربية، لأنهم لا يفرقون بين أوصيت له وأوصيت به. ولهذا هذا التوصية بآل البيت يدل على أنهم ليسوا مكلفين بالخلافة والإمامة، لأنه لو كانوا مكلفين بالإمامة والخلافة لأوصاهم ولم يوصي بهم. إذن الخطاب لغير أهل البيت: أوصيكم الله في أهل بيتي، هو يخاطب أناس أنهم إذا تولوا وكانوا حكاما أن يرعوا لأهل البيت حقوقهم وأن يحافظوا على حقوق أهل البيت. إذن هذه الوصية لا تدل على أنهم أي ما، بل بالعكس تدل على أنه أوصى الناس بأهل البيت، يدل على أنهم لم يوصيهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخلافة ولا بالإمامة. لكن هؤلاء الإمامية قالوا الوصية بأهل البيت تدل على أنهم إمام أئمة، ولا إمام إلا 12 رجل، إذن هذه الوصية خاصة بالإثنى عشر، فمسخوا هذا الحديث وجعلوا خاصا بإثنى عشر رجل. أيضا الفضيلة الثالثة: حديث العترة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وأهل بيتي، وفي رواية أخرى: وعترتي. قالوا إذن هذا الحديث يدل على التمسك بالعترة، إذن هذا يدل على الإمامة، ولا إمام إلا 12 رجل، إذن هذا الحديث يدل على الإمامة للإثنى عشر. طيب بقية أهل البيت وهو تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، عترة عامة لكل عترة النبي، قالوا لا لا هذا فقط خاص باثنى عشر واحد، مسخوه هذا الحديث وجعلوه خاص باثنى عشر واحد فقط. أيضا من الفضائل التي مسخوها آية المودة، وهي قول الله سبحانه وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. كما أشرنا في حلقة ماضية أن هناك خلاف بين أهل العلم، هل هذه الآية تدل على وجوب محبة أهل البيت بهذه الآية أم بنصوص أخرى، لكن نسلم جدلا على أنها تدل على وجوب محبة أهل البيت. الشيعة قالوا لا تدل إلا المودة في القربة، لا تدل على قرابة النبي عموما، لأنهم استنتجوا منها أن المودة واجبة، ومن كانت محبته واجبة يفيد أن طاعته واجبة، ومن كانت طاعته واجبة يفيد أنه إمام. إذن هذه الآية خاصة عندهم باثنى عشر واحد، وأخرجوا بقية أهل البيت من هذه الفضيلة ومسخوها وجعلوها خاصة باثنى عشر رجل ولا تعم بقية أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كانت تفيد وجوب المحبة، فهل تفيد وجوب محبة أقارب النبي جميعا؟ ليش خاصة باثنى عشر واحد؟ لماذا خصصتموها باثنى عشر رجل؟ سبحان الله، هذا من مسخ فضائل آل البيت. أيضا من الفضائل التي مسخوها مسألة أو الحقوق التي مسخوها الخمس، سواء كان من الفيء أو من المغانم، كما قال الله سبحانه وتعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربة. قالوا ذي القربة هنا الخمس لا يكون إلا للحجة الغائب وليس لأقارب النبي صلى الله عليه وسلم في كل زمن، لا ولا في كل مكان، للحجة للصاحب السرداب لأنه الإمام المعصوم، ونائبه الولي الفقيه هو الذي يأخذ الخمس من الناس ويوصله. طيب ليش الخمس خاص بالمعصوم؟ ما الدليل عليه؟ أليس لأقارب النبي عموما؟ لماذا جعلتم خاص بالمعصوم الخمس هذا؟ ما الدليل عليه أن الخمس خاص بالمعصوم مع أنه لجميع أقارب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن الحقوق والفضائل مسخوها وجعلوها خاصة بكل بهذا بكل كل فضيلة، كل حق من حقوق آل البيت جعلوها خاصة بإثنى عشر رجل، بل إنهم جاءوا إلى فضائل الحسين والحسن بل علي بل النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوها أسهل مما يتصور الإنسان، ويظنون أنهم يعظمون أهل البيت. كيف؟ اسمع إلى هذه الرواية التي ذكرها فتح الله الكاشاني في كتابه من منهج القاصدين للكاشاني، يقول من تمتع مرة كانت درجته كدرجة الحسين، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن، ومن تمتع ثلاث مرات كانت درجته كدرجة علي بن أبي طالب، ومن تمتع أربع مرات كانت درجته كدرجة أي النبي صلى الله عليه وسلم. صفحة 356. إذن بهذه السهولة واحد يتمتع مرة يطلع على درجة الحسين، إذن درجة الحسين سهلة منزلته، هذه التي عظمتم الدنيا من أجلها، ممكن واحد يتمتع مرة طلع إلى درجة الحسين يعني بسهولة جدا. إذن هل لو تمتعت أنا أصبح في درجة الحسين أو في درجة الحسن أو في درجة علي؟ إذن يمكن أي واحد. طيب السؤال الآن، الرواية فيها شيء غريب، يعني ما هو الشيء الغريب؟ من تمتع مرة كان في درجة الحسين، طيب يلا تمام، مرتين في درجة الحسن، طيب في درجة علي، أيوه في درجة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني منزلة النبي يعني في درجته، يعني إيش معنى درجته؟ يعني في نفس الفضل في نفس الدرجة في الجنة أربع مرات يتمتع. طيب سؤال، لو تمتع المرة الخامسة يكون في درجة من؟ ها؟ يعني درجة من؟ فوق النبي من؟ سؤال أجيبه علي أنتم. هذه الرواية ذكرت أربعة، من تمتع مرة كان في درجة الحسين، من تمتع مرتين في درجة الحسن بن علي، من تمتع ثلاث كان في درجة علي رضي الله عنه، من تمتع المرة الرابعة كان في درجة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنا مستغرب الخامسة وين يكون؟ السادسة والسابعة والثامنة، يعني ما عاد لش فضيلة ولا منزلة على أربع المرات الأول فقط؟ انظروا إلى فضائل آل البيت أعطوها للمتمتعين، إذن هؤلاء المتمتعون الله أعلم كيف منزلتهم، يمكن فوق فوق الحسن فوق الحسين، أظنهم قد فاقوا. وكل من زاد في التمتع، وأنا استغربت عندما قال الخميني إن شعبه في إيران أفضل من عصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن عصر علي، فجلست أفكر لماذا، ثم جاء الجواب من هذه الرواية أن هؤلاء عندهم متعة كثير أكثر من أيام علي ومن أكثر من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هم لا شك أفضل بناء على هذه الرواية. إذن هذه الرواية أعطت شيء عجيب في فضائل الصحابة. ولهذا اسمع إلى الرواية الثانية: من تمتع مرة أمن من سخط الجبار، ومن تمتع مرتين حشر مع الأبرار، ومن تمتع ثلاث مرات زاحمني في الجنان. منهج الصادق للكاشاني، يزحم يزاحم النبي صلى الله عليه وسلم، يكون معه في درجته وفي منزلته في الجنة. إذن منزلة النبي سهلة، يصعد إلى درجة النبي في الجنة، إذن يتمتع ثلاث مرات. هذه الرواية مناقضة للرواية الأخرى. إذن هذا من الجناية على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث من الجناية على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أخرجوا أهل البيت من البيت. تجد من كان من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوه من البيت وجعلوا ليس من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا بنات النبي صلى الله عليه وسلم، هل هن من أهل بيته؟ والله في مشكلة عند الشيعة في هذه المسألة. ليش؟ لأن بنات النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج الثنتان منهن عثمان رأوا أن الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة، حازها علي. فلما قيل لهم أن عثمان قد تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لابد من إيجاد حل لهذه المسألة، وهو أنكروا أن تكون رقية وأم كلثوم بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكروا وقالوا لا، هما ليستا بنتي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ليش؟ بنت من؟ فحاولوا يفكرون يجدون حل ذلك، فقال بعضهم هما بنت هالة، ليست بنت خديجة، هالة. طيب في رواية ثانية هما بنتا خديجة من رجل أول وليستا بنتي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا اسمع ماذا يقول نعمة الله الجزائري، قال: وأما الختن الحقيقي فهو علي، لأن زوجتي عثمان إما من زوج خديجة الأول أو من أختها، وكانت فقيرة فربتها خديجة في بيتها، وهذا هو الأصح عندنا. هذا في كتاب ربيع الأزهار المجلد الثاني صفحة 336. وكذلك قال حسن الأمين الشيعي، قال: ذكر المؤرخون أن للنبي صلى الله عليه وسلم أربع بنات. ولد التحقيق في النصوص التاريخية لم نجد دليلا على ثبوت بنوة غير الزهراء منهن، بل الظاهر أن البنات الأخريات كن بنات خديجة من زوجها الأول، قال أبو محمد صلى الله عليه وسلم. هذا في دائرة المعارف الشيعية المجلد الأول صفحة 27. وكذلك هذا الكلام مذكور في عقائد الإمامية الزنجاني وفي كتاب بدع الثلاثة، الإغاثة في بدع الثلاثة للكوفي علي الكوفي وإحقاق الحق للتستري ومناقب آل أبي طالب المازندراني، وفي كتاب علي الميلاني الذي وقفات مع كتاب منهاج السنة. إذن بنات النبي صلى الله عليه وسلم التي هن بنات النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوهن من أهل البيت بإنكارهم أن يكن بنات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لأن بعض علماء الشيعة يقولون فاطمة معصومة، تسألهم ليش؟ قالوا لأنها بضعة النبي صلى الله عليه وسلم، أي جزء منه، وإذا كانت بضعة النبي صلى الله عليه وسلم جزء منه وهو معصوم، إذن دليل على أنها معصومة، لأن جزء المعصوم معصوم. قلنا طيب ممتاز، هذا كلام طيب تلتزمون به. أم كلثوم، زينب، رقية، ألسنهن بضع النبي صلى الله عليه وسلم وجزء منه؟ إبراهيم، الطاهر، القاسم، الطيب، على اختلاف في عددهم وأسمائهم، هل هم معصومون؟ قالوا لا. طيب عجيب، فاطمة بضعة النبي صلى الله عليه وسلم وهي جزء منه فتكون معصومة، لكن زينب ورقية وأم كلثوم وإبراهيم والطير وعبد الله ليسوا معصومين، مع أنهم أجزاء من النبي صلى الله عليه وسلم وأبضع منه. كيف؟ يا سبحان الله، ما هذا التناقض العجيب. أيضا أخرجوا أعمام النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت وذموه. ومن ذلك عن محمد الباقر رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل إلى أبي زين العابدين فقال إن فلانا يعني عبد الله بن عباس يزعم أنه يعلم كل آية في القرآن، في أي يوم نزلت وفي من نزلت. قال زين العابدين: فاسأله في من نزلت من كان في هذه أعمى، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، وفي من نزلت قول الله: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إلى أن قال: ولكنني أجيبك فيها بنور وعلم غير المدعي والمنتحل، يقصد عبد الله بن عباس. أما الأوليان فنزلتا في أبيه العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في كتاب رجال الكشي الموجود بين يدي، وهو يترجم لعبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. هذه ترجمة عبد الله بن عباس. يقول: سمعته يقول قال أمير المؤمنين: اللهم لعن ابني فلان. انظر، قال في الحاشية: هما عبد الله بن عباس وعبيد الله بن عباس. سبحان الله، عبد الله بن عباس ملعون، عبيد الله بن عباس ملعون. كتاب رجال الكشي، هذه محبة آل البيت؟ هكذا تحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ تلعنون ابن عباس؟ أليس هو من آل البيت؟ سبحان الله. طيب اسمع، ثم ذكر الرواية التي قرأتها. قال: فقال إن فلان يعني عبد الله بن عباس يزعم أنه يعلم كل آية نزلت في القرآن، في أي يوم نزلت وفي من نزلت. قال: فاسأله في من نزلت، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، وفي من نزلت ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، وفي من نزلت يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. فأتاه الرجل قد وددت الذي أمرك به واجهني فاسأله، ولكن سأله. قال: فنزلت في أبيه الذي هو العباس، العباس من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. هكذا تفعلون بالعباس بن عبد المطلب؟ هكذا حب آل البيت؟ هذا رجال اختيار معرفة الرجال الطوسي اختصار لرجال الكشي؟ تلعنونهم وتقولون أنه من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا أنه العباس بن عبد المطلب؟ تلعنون عبد الله بن عباس؟ من الذي يحب آل البيت؟ هل الذي يلعنهم، سبهم، يصفون بصفات الكفار فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا؟ هكذا محبة آل البيت عند هؤلاء، إن هي إلا كذبات يكذبونها ويزعمون على الناس أنهم يحبون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الطعن في عبد الله بن عباس الذي سمعتموه، ومنها أنهم وصفوه أنه أنكر الإمامة لعلي كما في كتاب الكهف، فدعا عليه علي وقال: اللهم أعمي بصره، العن بني فلان يعني عبد الله بن عباس وعبيد الله بن عباس، وأعمي أبصارهما كما أعميت قلوبهما. فعمي عبد الله بن عباس، زعموا بسبب أنه كتم ولاية علي، لأن علي طلب منه أن يعترف له بالولاية فلم يعترف، وأنكر أنه سمعها من النبي فدعا عليه. هكذا زعموا. أيضا من ما يزعمونه أنهم يتهمون عبد الله بن عباس بسرقة مال بيت المسلمين من البصرة، وأن علي رضي الله عنه خونه في هذه المسألة. وليذكروا أن علي أنه قال لابن عباس: فلما أمكنتك الشدة من خيانة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أسرعت الوثبة وعجلت العدوى. ثم ذكر أنه أخذ بين بيت المسلمين، هذا في كتاب رجال الكشي. المسألة طويلة وعظيمة، وهو أنهم يزعمون أنهم يحبون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة اتضحت للناس، وما زلنا إن شاء الله في صدد كشفها وإخراج الحقائق والأوهام التي يتوهمها الشيعة أنهم يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله سبحانه وتعالى نكشفها في حلقة قادمة بإذن الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يجزيكم خيرا على حسن استماعكم، وبارك الله فيكم وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.